أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. قلنا إن سيدنا العظم على الله درجاته في عليينهم، بل في مقام رد على الأشاعرة قال بأن أفعال العباد لا تتعلق بها إرادة الله سبحانه، وكما لا تتعلق بها قدرة الله سبحانه. هذا المطلب أرسل سيدنا العظم إرسال المسلمات هذا، ولم ينقل عنه برهان على ذلك. نحن نحاول إقامة الدليل على هذا المطلب. فعل العبد لا يسند، لا تتعلق به قدرة الله وإرادته. نقول أولا، فعل لا يسند إلى الفاعل، لا يقال أن هذا فعل فلان إلا بعد صدوره، أما قبل الصدور لا يقال فعل. يمكن أن يكون فعلا له قبل أن يأكل زيد، لا يقال أكل فعل زيد حقيقة، بل إنما يكون فعله إذا صدر منه، إذا قام بالأكل، وهكذا في باقي الأفعال. وبعد ما صدر هذا الفعل من الفاعل وهو العبد، فأصبح واجب الوجود بالغير، فإذا أصبح لأنه فرض فعل بشرط وجوده، الفعل بشرط وجوده لا تتاكل به قدرة أي قادر، لا على العبد ولا من الله سبحانه. فلا يقال إن هذا الفعل مقدور لله تعالى أو هذا متعلق لإرادته سبحانه. هذا أول، هذا دليل. بل ودليل ثاني، إنها ما يصدر أو ما يسند إلى العبد، ما ينصب إلى العبد من الأفعال، إما لها غايات وإما ليست لها غاية. وإذا لم يكن لها غاية هذا فهو عبد لهو وعبد، والله سبحانه أجل أن يفعل العبد. عبد يفعل العبث، يعبث، ولكن الله تعالى لا يعبث. وقد نبلي كما هو معلوم عقلان من جهة، وبالآيات والرواية والحديث من جهة أخرى، وما كنا لاعبين. بلي هذا بلي. فإذن هذا القسم من أفعال العباد التي ليست لها غاية هذا خارج عن محل البحث، ولأنه متفق بين العقلاء أنها لا تتعلق بها إرادة الله سبحانه ولا قدرته، لا للعجز في جانب الباري، بل لعدم صلاحية هذا الفعل لأن تكون مرادا أو متعلقا لقدرته الكاملة. وأما القسم الثاني من أفعال العباد وهو الفعل الذي يكون له غاية، فلا شك إن كل فاعل لغاية يريد استكمال هذا بذلك الفعل، يعني يستحيله أو يستحيل عليه الوصول إلى تلك الغاية بدون ذلك الفعل. إذ لو كان يمكن ذلك لكان فعل لغوا عبثا، إذا يمكنه الوصول إلى الغاية بدون هذا الفعل. فالمقصود الفعل الذي له غاية يستحيل العبد بوصول يستحيل للعبد الوصول إليها بدون هذا الفعل، وهذا فمعنى ذلك يكون مستكملا. فلا يمكن أن تتعلق قدرة الله سبحانه وإرادته بهذا الفعل الذي يكون الفاعل مستكملا به. وهم هذا قالوا أفعال الله غير معللة بالأغراض، لأنه يلزم من ذلك الاستكمال. فالأفعال العباد سواء كانت خالية من الأغراض أو كانت معللة بالأغراض يستحيل تعلق قدرة الله سبحانه وإرادته بها. هذا فرق، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، إنه العبد إما له اختيار وإما أن العبد كالآلة في يد الله سبحانه، بل كالسكينة بيد من هذا يستعين بها على قطع ما يريد يقطع. إن قلت بالأول فقد اتفقنا على ارتفع الإشكال وتفاوفنا اتفقنا على الحق وهو أن الأفعال صادرة من العباد. وإذا قلت إن العبد كالآلة بين يدي الغسال كما كان يقول ذاك الذي هذا كنا نحضر عندما أحد من أبناء سقيفة هذا وراء البحار والأنهار هذا كان يقول الإنسان العبد عياذ بالله بين يدي الله سبحانه كالميت بين يدي الغسال يقلبه كيف يشاء وليست له مشية ولا إرادة ولا قضاء كل شيء معكو كالخشبة هذا ميت بين يدي الغسال. هذا إن كان يلتزم بالأول له قدرة هذا هو الاتفاق مرض اتفاق بيننا وبينه. إن قال بالثاني فعينئذ نقول العالة كالسكين نسبة القطع ونسبة الفعل إلى العالة نسبة مجازية وليس فعل للآلة أصلا. والوجه في ذلك حينما نتعمل السكين حينما يقطع نفوذ السكين هذا في الخشب أو في غير الخشب هذا يتوقف على أمور وهي كلها هذا ليست بيد السكين هو أن يكون على وضع معين على جسم معين هذا ثم بعد ذلك حركة السكينة ثم بعد ذلك هذا ضغط من قبل غير السكين على السكين حتى ينفذ وهذه الأمور كلها هذا ليست من السكين والأفعال إنما تتحقق باجتماع هذه الأمور. فحينئذ إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك إن العالة لا ينسب الفعل إليه وينسب إلى ينسب إلى من يستخدم العالة. فعلى هذا التمهيد هذا واضح بعد هذا التمهيد قولك أيها الأشعري فعل العبد الله خالقه هذا مبنية على المغالطة وعلى يكون على خلف الفرض. ساعة تقول فعل العبد ثم تقول صادر من الله عما هو فعل العبد فلا يكون إلا أن يستر منه ولا يكون إنسان كالعالة. فإن كان كالعالة فالأفعال صادرة من الله سبحانه والعبد كالعالة. فنفس الكلام نفس هاي مقولة في دليله إن أفعال العباد تعبير أفعال العباد صادرة من الله تعالى بقدرته وإرادته هذا مبني على على التحافظ من جهة وعلى خلف الفرد من جهتين أخرى وهذا لا يليق بعقل. هذا ما كان خير الأدلة العقلية أو العقلائية المسوبة إلى الأشاعرة هذا ونكوا كلام في أدلتهم السمعية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.